أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا علما ما لم نعلم، وارزقنا عملا ما نعلم، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وأدام النفع بالعلوم في الدارين، آمين. اقرأ سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. باب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا العوزائي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذ بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إنه مرجعه ليعطيه فأبى أن يقبل منه، فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. ولم يرضى حكيم أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
قال باب ما كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم، ما كان يعطيهم تألفا لهم واستجلابا لمحبتهم، وما كان يطمع في إسلام غيرهم بهم إذا ما أكرموا. يعني هكذا كان عليه الصلاة والسلام يعطي من كان قريب عهد بكفر حتى يتمكن الإيمان من قلبه، وتتمكن العقيدة من جوارحه. فإذا تمكن الإيمان من قلبه لا يبالي أعطاه أو منعه، لأنه يكله إلى إيمانه وإلى ثقته بالله. أما الذي يكون قريب عهد بكفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ليتألف قلبه ويستعطفه، حتى إذا ما تمكن الإيمان بقلبه كان العطاء أو المنع عنده سواء. قال باب ما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وهذا الباب عقده الإمام البخاري ليبين ما كان عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفة من الخراج ومن الجزية ومن الفي الذي يجتمع لدى بيت مال المسلمين، فإنه يكون مرجع تقسيمه إلى الإمام، فالإمام له مطلق التصرف فيه، يضعه في مصالح المسلمين وفيما يعود عليهم بالخير ويعود عليهم بالقوة. فإذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن في إعطاء قوم تثبيتا لعقائدهم وتثبيتا لإيمانهم وتشجيعا لغيرهم بالإسلام والدخول فيه، له أن يفعل ذلك. قال إسماعيل القاضي في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة، واستدل بهذه الأحاديث من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من أصل الغنيمة لغير المقاتلين. قال وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار التابعة، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعطي قبل القسمة، وإنما كان يعطي من الخراج والفيء والجزية الذي يجتمع لدى بيت مال المسلمين، يعطي من ذلك الفيء ومن ذلك الخراج ومن تلك الجزية التي تضرب، يوزعها على من يرى فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، وكان عليه الصلاة والسلام كريما لا يبخل ولا يرد سائلا، فلما سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال خضرة حلوة، وأن الشيء الخضرة محبوب إلى النفوس، وكذلك الحلو محبوب إلى النفوس، فالنفوس لا تشبع من الخضرة ولا تشبع من الحلو، يعني كلما نظر الإنسان إلى الخضرة استحب أن يستزيد من النظر، وكلما ذاق الحلاوة استحب أن يزيد وأن يزداد من الذوق لذلك الطعم الذي يطعمه. فقال له عليه الصلاة والسلام يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، يعني مثله كمثل الخضرة والحلو، والإنسان لا يشبع من الخضرة ولا يشبع من الحلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، يعني إذا جاءك هذا المال دون إشراف نفس ودون شح، وإنما كان بطيب نفس المعطي، أعطاك المعطي بطيب نفسه ولم يعطيك هو ومتحرجا منه، تأتي إلى إنسان فتضيق عليه، إما أن تأتي فتسأله أمام الناس وهو لم يكن ربما أنه ما عنده استعداد للإنفاق، وأنت تريد أن تبخله أمام الناس فلا يستطيع فيعطيك وهو كاره، إذا أعطاك وهو كاره لا يبارك الله لك في ذلك المال، لا يبارك الله لك فيما أخذت، ولا يجعلك تتمتع به تمتعا حسنا. لكن إذا ما أعطاك بطيب نفسه دون إحراج يجعل الله في ذلك العطاء البركة وفي ذلك المال البركة. فقال له عليه الصلاة والسلام يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يعني حال هذا الإنسان الطامع في الدنيا المستشرف لها الذي يحب أن يأخذها بأي وسيلة من الوسائل وبأي طريق من الطرق، كلما رأى إنسان شحذه، كلما رأى إنسان مد يده، هذا عار عليك، هذا عار عليك، ولا يستقيم وشرف الإسلام ولا يستقيم وآداب الإسلام، بل ينبغي أن تكون عفيفا وأن تكون عزوفا وألا تمد يدك إلى من سوى الله عز وجل. ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام: واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي اليد المعطية، واليد السفلى هي اليد المستعطية. وبعض الناس يزعم أنه ينتسب لطلبة العلم ومع ذلك يهين نفسه ويهين العلم الذي يدعي أنه يطلبه، يعرض نفسه ويعرض يده كلما رأى من إنسان شحذه، كلما رأى من إنسان مد يده. أي طالب علم من هذا؟ ينبغي لطالب العلم بالخصوص كما أنه ينبغي لكل إنسان أن يعف نفسه وأن لا يذلها بالاستعطاء والاستجلاب والاستعطاف، عار عليه، سيما إن كان قادرا على العمل، فإن هذا الذي يأخذه يأخذه سحت، وإنما يأخذه شين في وجهه يوم القيامة. فإنه ورد في الحديث أن من سأل الناس تكثرا بعث يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، يبعث هيكل عظمي مشوه الخلقة، يعرفه من في الموقف أنه كان يشحذ في الدنيا ليستكثر وليتمول.
هذا يجري يكون بعد الناس حافل
هو نفسه، هذا هو نفسه، هذا الذي يستحق أن يصفع وأن يضرب أو يجلس يقول مر واحد مد يده. يجب عليه أن يذهب فيعمل وأن يعز نفسه بالعمل والكد حتى يأكل من كد يمينه وعرق جبينه، فيكون عمله وأحواله كلها صالحة وأعماله مقبولة. أما إن كان متعرضا لما في أيدي الناس، يسأل الناس ويبحث عنهم ويؤذيهم ويذهب وراهم، يجري وراهم، يجري من هنا ومن هنا، فهذا والعياذ بالله يبعث يوم القيامة مشوه الخلقة، يعرف من في الموقف جميعا أنه كان يسأل ليتكثر. فقال عليه الصلاة والسلام: واليد العليا خير من اليد السفلى. حكيم بن حزام ما كان طامعا في الدنيا، ولكن كان طامعا في عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبا فيما يخرج من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزو أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. يقول له: يا رسول الله، والذي بعثك بالرسالة الحقة ورفعك بالنبوة والرسالة وبعثك بهذا الحق الذي لا مرية فيه، أنني لا أطلب ولا آخذ من أحد شيئا ما دمت على هذه الحياة حتى أفارق الدنيا. قال: فكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، يعني الذي هو حق له من فيء المسلمين، فيأبى أن يقبل منه شيئا. يقول: أنا حلفت وقسمت ألا أمد يدي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفارق الدنيا. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى، فلم يأخذ منه درهما ولا دينارا. فقال عمر مشتكيا حكيما على الناس: يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. يا معشر المسلمين احكموا بيني وبين حكيم بن حزام، فإني أعرض عليه حقه الذي هو نصيب له فيه من فيء المسلمين فلا يأخذه، فأنا أشهدكم عليه. فلم يرزق حكيم بعده بعد يمينه أبدا حتى فارق الدنيا وحتى توفي. هكذا يكون العز، وهكذا يكون الشرف، وهكذا يكون المحافظة على شرف العلم وشرف الانتساب إليه. ولأنه ورد أن بالحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. الله أمرك بسؤاله وغضب إن لم تسأله، ومنعك من سؤال الناس والتعرض لما في أيديهم لما في ذلك من إذلال نفسك أمام من تستجديه وتستعطفه، لأنه ما يحصل هذا إلا إذا أظهرت الذل والفقر والافتقار والاستعطاف. فلا ينبغي أن تذل إلا لله، ولا أن تخضع إلا لله، ولا أن تعرض حاجتك إلا لله، وتعلم وتوقن أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعك ولن يبقيك إلا وقد أعطاك ما كتبه لك، فإنه سبحانه وتعالى المتكفل بالأرزاق والمتكفل بهذا الإنسان الذي أوجده إلى هذا الوجود. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولذلك يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما، والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، يعز غني النفس إن قل ماله، ويفنى غني المال وهو ذليل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فالإنسان ينبغي أن يعز نفسه وأن لا يذلها لأحد من البشر. ويقول: فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل.
وبهن قال حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية، فأمره أن يفي به، وقال: وأصابه مر جاليتين من سبي حنين، فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سبي حنين، فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر: يا عبد الله انظر ما هذا. قال: من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السابق. قال اذهب فأعطي الجاريتين. قال نافع ولم يأتني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجرانة ولو اعتمر لم يخفى على عبد الله. وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع ابن عمر وقال من الخمس. ورواه معمر عن أيوب عن نافع ابن عمر في النذر ولم يقل يوم. إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن سعد بن رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما وبنا آخرين فكأنهم عتبوا عليه فقال إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن سعد. فقال عمرو بن سعد بما أحب أن لي بكلمة رسول الله عليه وسلم حمر النعام. زاد أبو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن سعد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبيل فقسمه وحدث بهذا.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية يعني إني نذرت أن أعتكف لله يوما وكان ذلك قبل الإسلام في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفيء بنذره لأنه نذر طاعة فلما كان نذر طاعة أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء به. قال وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين يعني لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين أصاب عمر جاريتين من تلك الغنائم فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال فمن أي فعفا وأطلق ورد تكرما منه السبي لأهله لهوازن بعد أن أتوا مسلمين إليه صلى الله عليه وسلم. قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين يعني بإرجاعها إلى أهلهم فجعلوا يسعون في السكك يعني بعد ما سمع المسلمون ذلك صاروا يكلم بعضهم بعضا وينظر بعضهم بعضا من يوجد عنده سبي فيعلمه بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يرد كل واحد ما عنده من السبي لأهله. فسمع أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ذلك فقال لابنه يا عبد الله انظر ما هذا يعني ما هذا الذي ينادي على أي شيء. فقال عبد الله نظر في الأمر ثم عاد إلى والده فقال إن من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي يعني قال له يا أبتاه إن هذا الداعي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام من على أهل هوازن وعلى حنين بإعادة السبي إليهم. فقال له عمر رضي الله تعالى عن ولده اذهب إلى الجاريتين فأعتقهما يلا. قال اذهب إلى الجاريتين رد الجاريتين إلى أهلهم فلا يمكن أن يبقيا وقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما بذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الناس من الفيء وأعطاهم من الخراج ولم يعطي قوما آخرين ولم يكن عطاؤه عليه الصلاة والسلام لأولئك لمحبته إياهم على غيرهم أو لإيثارهم على غيرهم محبة فيهم ولم يكن منعه صلى الله عليه وسلم لمن منع كرها لهم لا، بل بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم السبب في إعطائه قوما ومنعه آخرين، فقال عليه الصلاة والسلام حينما عتب عليه من لم يعطه، عتبوا عليه يعني كأنهم أرادوا أن يعاتبوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه لا يعطينا ويعطي غيرنا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، يعني أخاف الضلع يعني ميل قلوبهم، أخاف ميل قلوبهم وضعف يقينهم، إني أخاف ضلع ضلعهم يعني ميل قلوبهم وضعف يقينهم، وجزعهم يعني عدم رضاهم، وأكلوا قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فرح عمرو بن تغلب وقال والذي بعث محمدا بالحق، لو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم، يعني لو أعطيت كل ما يفتخر العرب في اقتنائه من الإبل، لو أعطيت ذلك كله ما هو أحب إلى نفسي ولا أرغب إلى قلبي من هذه الكلمة الذي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وصف بها هؤلاء القوم الذي يمنعهم من قوله أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، يعني وحب الله وحب رسوله وأنهم أغنياء في نفوسهم. ولهذا يقول الشاعر إن الغني هو الغني بنفسه ولو أنه عاري المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا فإذا قنعت فبعض شيء كافي. قد يكون إنسان ما عنده إلا درهم ريال واحد في يومه لكنه غني في نفسه، هذا الريال يشتري له من الصيام قرص عيش ويشتري له واحدة بارد ويشربها وهو كريم عزيز النفس، مثل ما قال بعض الصالحين كان مسافرا في طريق فشد عليه الحر فرأى شجرة فذهب يستظل تحتها فأخرج كسرة من جرابه ناشفة وقليلا من الماء فبلل تلك الكسرة الناشفة في الماء وأكلها، فنظر إلى هذه النعمة العظيمة فقال خبز وماء وظل، هذا لعمري لهو النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي لو قلت أني مقل. وإيش تعملوا يا مسلمين الآن؟ جيبه مليان والجيب الثاني مليان وإيده الله يجعل لها كسر، كل ما جاء كل ما جاء ليه؟ هذا يقول عنده كسرة يابسة ومزاد فيها الماء وجلس تحت الشجرة يستظل، فاستعظم هذه النعمة واستكثرها على نفسه فشكر الله عليها فقال خبز وماء وظل، هذا لعمري لهو النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت أني مقلٌ.